بسم الله والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في صحيح المسند ثم ليس في الصحيحين، قال الحديث 96. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنمودة إصبعه اليمنى. قال: فساق الجبل وخر موسى صعقا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه، أما بعد، في هذا دلالة على الإشارة ولا يكون ذلك تشبيها، ولله المثل الأعلى. قد جاء من حديث أنس أنه أشار وقال: إن الله سميع بصير، ووضع أصبعه إبهامه في أذنه وخنصره على عينه، فقال له حميد: ما هذا؟ يعني يقول ثابت. قال: من أنت يا حميد؟ رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ذلك، وأشار إلى كهذا. وفيه: فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، أن الناس لا يطيقون ولا يستطيعون رؤية الله في حياتهم الدنيا على ضعفهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما في الآخرة فإن أحوال الناس تختلف، أحوال المؤمنين تختلف، فيقوون على رؤية ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيحجب المشركون والكفار والمؤمنون وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فدل هذا على انحجاب المؤمنين وحجاب الكافرين ورؤية المؤمنين، هذا في أمور الآخرة. لأن الجبل لم يثبت لرؤية الله سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، فكيف يثبت الإنسان في حياته الدنيا؟ هذا ما استدل به ابن أبي العز في شرح الطحاوية.
قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال: وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، فقال: حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أبي: أرانا معاذ. قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة، فقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت: ما تريد إليه؟
هذا نعم تأديب ثابت لحميد حين قال: ما تريد إلى هذا، يعني معناه أنه أنكر عليه هذا الإشارة وبطرف إبهامه الملهي. فتجلى ربنا هكذا، فقال طرف الأمل، فأنكر عليه حميد فقال: ما أنت يا حميد؟ من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ حدثني به أنس بن مالك تقول. وأيضا وجاء فيه أنه قال هكذا في بعض في كتاب المنده، أنه أشار إلى إلى أذنه وإلى عينه. إن الله كانت إن الله سميع بصير. وهو رديف هذا الحديث في الإشارة لأهل العلم في ذلك كلام واسع. فمن قائل لا يجوز الإشارة مطلقا لأن هذا تشبيه، ومن قائل إن الإشارة تجوز وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، ليس كمثله شيء السميع البصير. هذا سمعه يليق بضعفه وبصره يليق بضعفه، ذاك ورب العزة سمعه وبصره يليق بجلاله. فمن قائل يشير إذا أمن لبسه، إذا كان عند طلاب العلم أو كمن يفهم ذلك وأمن لبس التشبيه له أن يشير، أما إن خيف لبس التشبيه أن يكون في قلوب بعض الناس التشبيه فلا يشير. من حيث الحكم الشرعي فإن الإشارة جائزة.
السلام عليكم. قال الحديث 97، قال الإمام البزار رحمه الله تعالى كما في كشف الأستار، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم.
إسماعيل بن زكريا يلقب شقوصة.
عن عاصم عن أنس رضي الله عنه.
عاصم عن أنس ما هو بن بهدل، عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة.
قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم يبايعونه وفيهم رجل في يده أثر خلوق فلم يزل يبايعهم ويؤخره، ثم قال إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
هذا فيه فائدة أن الزجر مطلوب لمن يرتكب معصية أو مخالفة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده تميمة فلم يبايعه حتى عمد وقطعها ثم بايعه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لابسا خاتما في ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده فخلع الخاتم وألقاه، قالوا خذه فانتفع به، قال الله لا أخذه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان. وهكذا الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، حين مروا في شجرة يعلق المشركون عليها سيوفهم للبركة قال يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر وأنكر عليهم وهم مسلمون جدد. فهذا رد على من يقول إن الإنكار لا يساغ إلا في العقيدة فقط، بل في أمور كثيرة، في العقيدة، في التوحيد، في العقيدة، في مسائل الذي بصق إلى جهات القبلة رضي الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، في الذي كذلك أيضا لما قال والناقة يا رسول الله قال دعها معها شقاءها وحذاءها وغضب أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تأكل الشجرة وتلد الماء ولهذا نظائر. وفي هذا الحديث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم يبايعونه وفيهم رجل في يده أثر خلوق أثر طيب مما تمسه النساء فلم يبايعه في ذلك الحين لم يبايعه ويؤخره. شيء يلفت النباهة، لماذا أخره يمر بجانبه ويبايعونه وما يبايعه؟ لينتبه أن هذا لا يصلح للرجال وأنه من التشبه بالنساء، وأن التشبه بالنساء ولو مثل ذلك محرم بل هو كبيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن رسوله، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ لعن الله في رسول المتشبهين من الرجال بالنساء متشبهات النساء بالرجال، وفي لفظ ولعن الرجلة أي التي هي تتشبه بالرجال. إن طيب الرجال ما ظهر ريحه، ثم نبهه على ذلك، نبهه وبعد أن نبهه وفهم ذلك يبايعه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، أي أنه لا بأس أن يتطيب يخرج ويظهر ريحه للناس. وإن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، طيب النساء قد يكون شيء يلبد الشعر وما كان من ذلك خلاف ما يخرج ويوجد فيه ريح، ويكون هذا في حال خروجها، أما في بيتها لا بأس أن يوجد منها الريح عند زوجها ومحارمها. وإذا خرجت المرأة متعطرة نهرسنها المرأة أن تخرج تتعطر ثم تخرج، بل جاء في بعض الألفاظ فهي زانية زانية، أي أن هذا من دواعي الزنا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال البزار، قال الإمام البزار: لا نعلم رواه عن عاصم إلا إسماعيل. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: وهو حديث حسن، وعاصم هو ابن سليمان الأحول. قال الحديث 98: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قال
يعني عاصم يقول ابن معين ليس في الدنيا عاصم ثقة إلا ضعيف، ما في الدنيا عاصم إلا ضعيف، يعني ليس منهم من هو يحتج به، لكن هو نفسه وثق هذا عاصم بن سليمان الأحول فهو ثقة.
السلام عليكم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: تزوج أبو طلحة أم سلمة رضي الله عنها. تزوج أبو طلحة أم سليم أحسن الله عليكم ما درش، فكان صداق ما بينهما الإسلام. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك. فأسلم فكان صداق ما بينهما.
وكان هذا أفضل صداق، يعني على الإطلاق، من حيث أنه الإسلام، ونعمة بهذا ونعمة هذا المهر. يا أبا طلحة مثلك لا يرد، وإنك مشرك وأنا مسلم، فإن أسلمت تزوجتك. فأسلم فتزوجته، ثم بعد ذلك كان من هذا الزواج عشرة، يعني عشرة، كما أنا أبو طلحة كان صيادا، هو أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباك صيد، وفي يوم من الأيام مريض صبي، كان صبي مريض فذهب يصطاد، ثم جاء وقال: ما فعل الصبي؟ قالت: هو أهدى مما كان، ومعناه أنه توفي. فأتاها، ثم أنه غضب عليها بعد أن أتاها، قال: تركتيني حتى طلقت أختي والولد ميت. فذهب قالت: إن الله ما أخذ، وسلته بعد ذلك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فجعل الله البركة في تلك الليلة، وولدت غلاما، وكان من ذلك الغلام عشرة من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يحفظ القرآن. والشاهد أنها امرأة صالحة، أحفادها عشرة بسبب ذلك العمل الصالح وبسبب ذلك الزواج الطيب. نعم.
السلام عليكم. قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خطب أبو طلحة أم سليمان.
ما حال جعفر هذا؟ جعفر بن سليمان شيخ عبد الرزاق، واستفاد منه الرب حتى في ترجمته أنه سئل في ميزان الاعتدال عن أبي بكر وعمر أن سبهما، قال: أما السب فلا، وأما البغض فما شئت. قال الذي سأله: قال: فإذا هو رافض مثل الحمار. نعم، في ترجمة ميزان الاعتدال.
أحسن الله عليكم. قال خطب أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما فقال: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له.
نعم، ولدت له. ولدت ولدا توفي وولدا رزقه الله بعد أن يعني ماذا رزق الله ذلك الولد؟ عشرة.
أحسن الله. قال هذا حديث صحيح. وقال الحافظ في الإصابة في ترجمة أم سليم ولهذا الحديث طرق متعددة.
بعض في الصحيح.
أحسن الله. قال الحديث 99. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال إن فيهم لغيرة شديدة.
هو تزوج ست قرشيات وبعد وغيرهن عربيات لكن ليست من الأنصار. نعم هذا القرشيات ذكر ذلك بعض الباحثين جمعهن ست قرشيات وبعضهن من العرب لكن ليست من الأنصار لما في الأنصار من شدة الغيرة مع محبته للأنصار. الله يعلم إني لأحبكم في لفظ أحبكن. الأنصار كرشي وعيبتي لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. فالغيرة تبعث ربما تسبب الضيق بين المرأة وزوجها لشدة غيرتها ربما يساء خلقها ولشدة غيرتها ربما تبغض بنفسها وتنقص عيشها وعيش زوجها. فإذا خرج تابعته خاصمته إذا دخل أين ذهبت؟ ولهذا لما قالت أم سلمة وأنا شديدة الغيرة قال أما الغيرة فإن الله يذهبها. نعم فدعا الله أن يذهبها عنها. وعائشة كانت فيها غيرة شديدة حتى إنها ليلة من الليالي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد زوجاته ما وجدها في خيمتها فذهب فغارت. كونها ما وجد عائشة فذهب عند الأخرى كان في سفر قالت فوضعت أصبها بين القش وبين قال اللهم يسر بعقرب تلسعني الليلة. شدة الغيرة. الشاهد أن الغيرة يعني وليلة من الليالي كان يصلي وهي تلتمسه ما وجد سائل الفراش فجاءت تلتمس هكذا وهكذا فوضعت يدها على قدميه وهو يصلي ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. وخرج إلى البقيع فتبعته ثم رجع فرجعت قبله. فلما رجع وضع يدها على صدرها قال ما لك؟ يعني عاتبها. قالت إنها ظننت أنك ذهبت عند إحدى زوجاتك. فكان شديد غيرة ومع ذلك كان يعني ما كان غيرتها هذه يحصل منها أذى ما أهجر إلا اسمك. ربما تكون أشد. وهذا طبع في النساء طبعا حتى أنه يغض الطرف عن ما يحصل بين الضرات من المكايدات فيما يقولون شدة الغيرة ومن المكايدات ومن الحقد ومن ربما الغيبة والأشياء قد ربما يغض الطرف في هذا ويحصل العفو فيما يحصل. والله المستعان.
هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
هنا
كيف
يحمل
الرحمن كلام
عائشة
رضي
الله عنها في خديجة
وقدماتك
حمراء الشرقين؟ حمراء الشرقين على غيره. ومع ذلك رسول الله دافع عنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. أول من أسلم به على الإطلاق من الرجال والنساء لم يسبقها أحد خديجة. ثم معها ورقة بالنور أو مخرجيهم قال أنا أمير الثاني فيها جذان يخرجون صورة نصر المعزرة. آمن به رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك. وهكذا بلال الصديق أولا السابقين ذكروا نحو 55 من السابقين ومنهم أولهم خديجة على الإطلاق.